رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه وقفتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية 17 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 وهي بعنوان فوائد منتقاه من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا اليوم اللي معك. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد.
نعم، هذا إذا ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
القياس منه المحمود ومنه المذموم، والمحمود ما كان منضبطا في الحاق الفرع بالأصل في حكم ما لعلة تجمعهما، فهذا قياس مقبول. وأما القياس مع الفارق حينما لا يجتمع الفرع مع الأصل في العلة فنقول هذا قياس مع الفارق وهذا قياس مردود. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في النصارى: لا ترحموهم.
قال في الحاشية في مجموع الفتاوى: ويروون عن أبي حنيفة. فالله أعلم بهذا أنه قال من القياس قياس أقبح من البول في المسجد دون ذكر زفر. انتبهوا، يقول في المجموع ويروون عن أبي حنيفة أنه قال من القياس قياس أقبح من البول في المسجد دون ذكر زفر، فالله أعلم بذكره هنا. لكن صحيح من القياس قياس أقبح من البول في المسجد، صحيح، وهو القياس مع ماذا؟ الفارق. شيخ الإسلام، طيب قول هذا.
قال شيخ الإسلام: ولهذا يروى عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام. فإن زفر كان كثير الطرد لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص، وكان أبو يوسف نظره بالعكس، كان أعلم بالحديث منه، ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية ولا يكون إلا قياسا ضعيفا عند التأمل، وتوجد المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف وأبا حنيفة واتبعه محمد عليها عامتها اتبع فيها النصوص والأقيسة الصحيحة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان
على كل زفر من أئمة الأحناف المعتبرين والذين هم يعني من أئمة المذهب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في النصارى: لا ترحموهم، فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر.
نعم، فادعوا له الولد وأن عيسى ابن الله، ومعنى لا ترحموهم فلقد سبوا الله ما سبوا إياها أحد من البشر، ما معنى لا ترحمهم؟ هل معنى ذلك أننا لا نحسن إليهم إذا كانوا معنا في عهد ذمة أو كذا؟ لا، فالإحسان في الظاهر شيء، وأما فيما يتعلق بالقلب فإننا نبغضهم، ونبغضهم بغضا شديدا لأنهم نسبوا إلى الله الولد. لو نسب إلى امرأة عفيفة ولد وليس له زوج لكان هذا طعنا فيها، فكيف بنسبة الولد إلى الرب عز وجل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يليق به سبحانه أن يكون له الولد. فهو القائل: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلهذا لا نرحمهم بقلوبنا إذا ماتوا على ذلك ودخلوا النار، ولا نحبهم بل نبغضهم. أما الإحسان هذا شيء آخر، فالإحسان مبناه على الظاهر، إحسان مبناه على الظاهر، والرحمة إنما هي عمل قلبي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال
والإحسان إلى الظاهر معنى أننا لو وجدنا أحد منهم عطشانا وهو معنا يعيش معنا من أهل الذمة أو كذا وبيننا وبينه عهد ويحتاج إلى ماء وإلا يموت نعطيه الماء طعام وإلا يموت نعطيه الطعام نعطيه الماء نعطيه الطعام. فلا يأتي واحد يقول معاذ يقول لا ترحموه. طيب معاذ قال لا ترحموه فتعطوه ماء أو شرابا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالإحسان وأخذ منهم وأعطاهم صلى الله عليه وسلم وقبل هداياهم صلى الله عليه وسلم. فالمراد لا ترحمون فتعتذروا لهم، لا ترحمهم فتهونوا من عقيدتهم، فهؤلاء إن ماتوا على ذلك لو دخلوا النار فهم دخلوا النار عن استحقاق. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الأئمة،
هات موضع الأثر هذا عند شيخ الإسلام، هات موضعه عند شيخ الإسلام.
قال الأئمة كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته، بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر، وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القرآن.
نعم، كل يؤخذ القول ورد، كل هذه تعود على من؟ تعود على كل أحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من الصحابة، حتى من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، كل يؤخذ من قوله ويرد. فمن وافق قوله السنة قبلناه، من خالف قوله السنة رددناه، كائنا من كان. لكن العالم يحفظ له قدره، والمبتدع نرد قوله ولا كرامة له. واضح يا إخوان؟ العالم نقبل قوله، نرد قوله مع الاحتفاظ بقدره، لكن غير العالم، غير العالم نرد عليه قوله ولا كرامة له، لأنه لا قدر له، قد أسقط ذلك بالسنة. ولهذا قد يقع العالم السلفي في شيء ويقع المبتدع في شيء، الشيء واحد نفسه، هذا قال مثل هذا، ولكن العالم نرد قوله ونحفظ قدره السلفي لما له، وأما غير العالم فإننا غير السلف السني فإننا نرد قوله ولا نحفظ قدره، لأنه لا قدر له. العالم قدره عندنا بالسنة، أما غير العالم فنرد قوله. أشهب كان من تلامذة مالك رحمهم الله تعالى، وقد كانوا يقولون بأن أشهب هذا من مقلدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، من مقلدته، وكان كثيرا ما يرجع إلى قوله، ولكنه قال في مسألة بخلاف قول مالك رحمه الله، قال في مسألة بخلاف قول مالك رحمه الله تعالى. فلما قيل له في ذلك قال بأننا لسنا مماليك لمالك، لما قيل هذا قول مالك قال لسنا مماليك للإمام مالك، لسنا مماليك، يعني نخالفه عادي، لسنا مماليك. فإذا القول يقبل ويرد بحسب هذا. قال رحمه الله قولته، قال وإن قاله مالك فلسنا له بمماليك، قال وإن قاله مالك فلسنا له بمماليك. نعم، فالعالم يؤخذ من قوله ويرد، لكن يحفظ قدر العالم. منذ أيام انتشرت فتوى للشيخ الفوزان، صالح الفوزان حفظه الله تعالى، لما سئل عن الشيخ الألباني والإرجاء وكذا، فقال حكم على الشيخ الألباني بأن نعم الذي كان عنده إرجاء، وأنه انتشر الإرجاء وصار يعني بقوله الفاسد هذا، وانتشر الإرجاء بسببه وإلى آخره، كلام النحو هذا. فالشيخ الفوزان على العين وعلى الرأس حفظه الله تعالى، لكن لا يتابع على هذا القول، وقوله هذا مردود. شيخ الألباني من نشر الإرجاء؟ حاشاه، حاشاه رحمه الله أن ينشر الإرجاء، بل نشر السنة رحمه الله، وفي مسألة الإيمان نشر السنة وبين مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان، وعلق على كلام ابن أبي العز بأن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة خلاف صوري، وبين رحمه الله أن الخلاف ليس صوريا. وفي ترك الأعمال جاء في الأدب المفرد قال رحمه الله لما سئل عن رجل عاش ظهره ولم يعمل فقط نطق الشهادتين، قال هذا يتصور في الذهن فقط، إنما الذي أخذ على الشيخ الألباني هي عبارة واحدة، هي عبارة لما قال بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، هي التي أخذت على الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنها من عبارات الأشاعرة المرجئة، هذا من عباراتهم، وهي عبارة خطأ خطأه العلماء في ذلك. أما أنه رحمه الله تعالى نشر الإرجاء الفاسد، وأنه انتشر الإرجاء بسبب حشاه رحمه الله، بل هو الذي اعتنى بتحقيق كتب أهل السنة في الإيمان، الإيمان لأبي عبيد القاسم الشيخ محققه، الإيمان لابن أبي شيبة الشيخ محققه رحمه الله تعالى، هذه العبارة فقط. فإن نشر أو انتشر الإرجاء بسببه، لا نتابع الشيخ في هذا، الشيخ أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذا القول، لا نتابعه أبدا. مع أن سبحان الله يعني بعض الناس يتصل يقول يا شيخ شوف هذا الكلام أهو نصرك في قولك وما أدري إيه أو إلى آخره، يعني من الناس كانوا يعيبون علينا في هذا أن إحنا نقول يعني الشيخ في عبارة وافق. طبعا هذا الشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله يقول الألباني على الإرجاء وأنه نشر بهذا الإرجاء. أولا هو هذا رد عليهم في مسألة سرقة التسجيل، يلا خذوا تسجيل غير مسروق واضحة، لكن في ذلك إحنا ما إحنا ننصر أقوالنا، نقول يلا هذا لو كنا مثلهم اللي بيفرح بهذه حتى ولو عادت على العلم بالنقد، لو كنا مثلهم تعال بقى يلا هذا الفوزان، قل بقى من الفوزان بقى، من هو يلا هذا الفوزان قال هو نشر الإرجاء والإرجاء الفاسد، يلا بدع الفوزان، ده صنيعكم أنتم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، بل نقول الشيخ الفوزان أخطأ في هذه، أخطأ خطأ وخطأ فادح، ولكن نحفظ له قدره رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. وقال حفظه الله بمقتضى علمه، لكن هذا أبدا، ونرد على هذا القول بالدليل. أولا شيخ الألباني من قاعد قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، ورد على أن هذا واحد، اثنين رد على أن الخلاف بينه وبين المرجع خلاف صوري، اثنين ثلاثة حقق كتب الإيمان، ماذا نريد بعد ذلك؟ نعم أن الخلاف مع المرجع خلاف حقيقي وليس صوريا، ضد من يقول بأن الخلاف صوري وليس بحقيقي. فواحد قرر عقيدة أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان. اثنين في تعليق على الطحاوية رد بأن من قال بأن الخلاف، ابن أبي العز لما قال خلاف صوري رد عليه وبين الخلاف حقيقي. ثلاثة حقق كتبا من كتب أهل السنة والجماعة في الإيمان خاصة. لكن ما الذي يأخذ على الشيخ الألباني؟ الذي يأخذ على الشيخ الألباني عبارة أخطأ فيها. من الذي خطأ في العبارة؟ العلماء رحمهم الله، اللجنة الدائمة، الغديان، الحيدان، العلماء خطأوا في العبارة. فنقول يغفر الله للشيخ الفوزان ويغفر له العلامة الألباني، لكن لسنا بمقلدة لأحد، مع أن المفترض أن أكثر واحد يتبنى هذه الفتوى هو من؟ إحنا اللي نتفنى، أبو الألبان هو الذي يتبنى هذا، مفترض أول واحد يتبناه. لكن أنا أردها، والحق حق أن يتبع. وما زلنا نقول الألباني رحمة الله عليه العالم السلفي، وإن خولف في مثل هذا القول، لكن العالم السلفي هذا الألباني فأروني مثله رحمه الله، ويغفر الله للشيخ الفوزان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلي لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه.
الله أكبر، الله أكبر. يقول بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. فالرسل ليسوا معصومين من الذنوب، ولكنها الصغائر غير المزرية فيقعون فيها، فتقع التوبة. فلو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. ولهذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا، ده جاء الله به بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فأغفروا لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أصل كلام شيخ الإسلام في قول معاذ
قول معاذ. نعم
في جمع المسائل.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير فأضلهم حتى يجعل أحدهم قول الحق تنقصا له. فإذا قيل للنصارى في المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، قالوا: هذا تنقيص بالمسيح وسوء أدب معه. وهم مع هذا يشتمون الله ويسبونه مسبة ما سبه إياه.
يقول: فإذا قيل، فإذا قيل السطر الأخير،
قال:
إذا قيل للنصارى في الأم،
فإذا قيل للنصارى في المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، قالوا: هذا تنقيص بالمسيح وسوء أدب معه. وهم مع هذا يشتمون الله ويسبونه مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، كما كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته، إنما يذمون من ذمه الله ورسوله وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب، والمعتدي المتبع لهواه بلا علم لفعله المحرم، فيذمون من ترك الواجب أو فعل المحرم ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكر
المشكلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأثر: إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار. قال طائفة من السلف كسعيد بن جبير: إن العبد لا يفعل الحسنة فيدخل بها النار، ويفعل الذنب فيدخل به الجنة، يفعل الحسنة فيعجب بها فلا يزال إعجابه حتى يهلكه، ويفعل الذنوب فيتوب منها ويخشع ويخاف فلا يزال خوفه وخشوعه حتى يدخل الجنة،
حتى يدخله الجنة،
حتى يدخله الجنة.
نعم. هذا معنى في الأثر: إيه؟ إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار. طب كيف يا أخواني؟ والحسنة هي الطريق إلى الجنة، والسيئة هي الطريق إلى النار. هذا مراد به حسنة مخصوصة وسيئة مخصوصة. حسنة أورثت عجبا وكبرا، هذه يدخل بها النار، وسيئة أورثت ذلا وانكسارا وإنابة فأدخلت الجنة. وإلا فالطريق إلى الجنة الحسنات، والطريق إلى النار السيئات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال مسروق رحمه الله: من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار.
نعم. من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. وكلامه صحيح، كلامه صحيح. ليه يا أخواني؟ لأنه يكون قد قتل نفسه. ولهذا تدبر أن الأكل من الميتة عند الاضطرار واجب وليس بمحرم، فهذا ليس من ارتكاب المحرم، إنما من فعل الواجب، لأنه لم يعد محرما في هذا الوقت، لم يعد محرما، فهذا من ماذا؟ من فعل الواجب وليس من ارتكاب ماذا؟ المحرم. نعم. ولهذا من ترك الأكل من الميتة حتى مات فهذا يدخل النار، يعني متوعد به لأنه قاتل لنفسه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم.
نعم. إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وإلا هذا لا يعود لرب العالمين سبحانه وتعالى بزيادة في ملكه أو نقص أو غير ذلك. فكما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله، فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. الصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. الله أكبر، تبهتم يا إخواني؟ هذا كلام عظيم. الصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهنا قال الصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان. ففي الطاعة الصلاح وفي المعصية الفساد. يبقى من أراد أن يصلح بلده ومن أراد أن يسعى في الإصلاح فعليه بماذا؟ بالطاعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله تعالى غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر اليسير من العمل.
الله أكبر. الله تعالى غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر اليسير من العمل. انتبهوا، غفور شكور. فبمقتضى مغفرته يغفر الكثير من الزلل، وبمقتضى كونه شكورا يقبل اليسير من العمل. يبقى قبول اليسير من العمل من آثار اسمه الشكور، ومغفرة الكثير من الزلل من آثار اسمه الغفور. فانظر إلى الاقتران بين الاسمين، غفور شكور، غفور شكور. فبالمغفرة يغفر كثيرا من الزلل، وبالشكر يشكر، وبالشكور يشكر اليسير من العمل. الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أصل الشر البدع، وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر. وأصل الخير اتباع الهدى، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
الله أكبر، هذه قواعد تحفظ يا أخوان، هذه أصول وقواعد تحفظ. أصل الشر البدع، وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر. أصل الشر البدع، الإحداث. ترجع إلى يا أخوان البدع، وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر، واختيار الهوى على امتثال الأمر. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه. فكل مبتدع فيه نفس المسألة، قدم رأي على النص فكان مبتدعا، قدم هواه على امتثال الأمر فكان مبتدعا. طيب، وأصل الخير اتباع الهدى، يبقى أصل الشر البدع، وأصل الخير اتباع السنن. طب واحد يقول الشرك، الشرك إما أن المراد بالبدع يعني في هذه الأمة أصل الشر في هذه الأمة أمة الإجابة، وإما أن يقال بأن الشرك من البدع من وجه، لأنه إحداث، وإلا كانت الناس على التوحيد بين آدم وبين نوح 10 قرون كانوا على التوحيد، أحدث الشرك. إذن أصل الشر، ها محمد، البدع، وأصل الخير اتباع السنن. أصل الخير اتباع السنن. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل، ها، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، أصول يا أخوان، أصول. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا ترك العمل، فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
الله أكبر. العلاقة بين العلم والعمل، ما هي العلاقة بين العلم والعمل؟ أيضا تلازم يا إخوان. فمن عمل بعلمه أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، يعني يفتح الله عليه، يعني يفهمه. ففهمناها سليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالله يؤتي علما ويؤتي فهما ويفتح عليك بأوجه واستنباطات لا تكون إلا بمحض التوفيق، وهذا إنما يكون ثمرة العمل بالعلم، لأن هذا يدل على الصدق. فمن عمل بما علم كان جديرا أن يفتح الله عليه وأن يعلمه ويفتح عليه، لأنه ماذا؟ عمل بهذا العلم فقام بحقه، فإذا قام بحقه كوفئ. لكن من لم يعمل بعلمه ها؟ ما استحق التوفيق، استحق الخذلان فعوقب. فإذا ترك العمل بالعلم عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه، سبحان الله، عن الهدى الذي يعرفه، قرأ ودرس الهدى ومع ذلك عاقبه الله بأن أضله عنه وطمس البصيرة وقال أنا تائب، أنا راجع عما كنت أعلم، أنا كنت مغيب، أنا كنت كذا، أنا راجع عن هذا، هذا كذا، سبحان الله. وهو قد كان يخطب به ويدرسه ويعلمه ويحكم الناس إليه، فأصبح يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. دي عقوبة